إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الشبهة 16، وذلك في باب كفر الجهمية بما تأولته من القرآن. قال: ثم إن الجهمية لجأت إلى المغالطة في أحاديث تأولوها موهوا بها على من لا يعرف الحديث، فكما أنهم يلبسون بآيات من القرآن فكذلك يلبسون بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل الحديث الذي روي: يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول له القرآن: أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، فيأتي الله فيقول: أي رب تلاني ووعاني وعمل بي. هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 6433، وهناك حديث آخر صحيح في صحيح الجامع برقم 8030، أي 8030، قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. وكذلك الحديث الآخر المشهور الذي هو في صحيح مسلم: تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، فهم تمسكوا بما ورد في هذه الأحاديث أن القرآن يجيء. قال: فأخطأ في تأويله، وإنما عنا في هذه الأحاديث في قوله: يجيء القرآن وتجيء البقرة وتجيء الصلاة ويجيء الصيام، يجيء ثواب ذلك كله. فالمراد بالمجيء هنا هو مجيء الثواب. تقول: ولا مانع أن يمثل له عمله، كما في حديث القبر المشهور عندما يسأل المسلم فيجيب فيأتيه عمله في صورة شاب حسن الثياب حسن المنظر فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك، فيمكن هذا. ولذا بالنسبة للأعمال التي توضع في الميزان اختلف السلف ماذا يوضع في الميزان، هل هو العمل أو ثواب العمل أو العامل نفسه؟ الأحاديث دلت على كل هذا. وأيضا عندنا حديث في صحيح الترغيب 3561، إذا وضع العبد في قبره كانت الصلاة عند رأسه، نعم، وكان الصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وفعل الخير عند رجليه، فإذا أتي من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، وإذا جاء من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، وهكذا. فهذه الأحاديث كلها تدل يعني على أمر واحد، وهو أن هذه الأعمال أعمال الإنسان إما تمثل له أو يمثل له ثوابها. قال ابن بطة رحمه الله: وكل هذا مبين في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشر، ليس يرى الخير والشر، وإنما يرى ثوابهما والجزاء عليهما. وهذا يقال فيه ما ذكرنا، أنه قد يرى العمل يعني ماثلا له. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الخامس في الفتاوى صفحة 400: أخبر الله عن نفسه أنه يجيء، فتأولوه يعني الجهمية بمجيء أمره. قال: فهذا أولى بالتأويل. يعني شوف كيف أنهم أولوا مجيء الله تعالى بمجيء أمره. يقول: فهذا عندما نقول يجيء القرآن، تجيء سورة البقرة، سورة آل عمران، يقول: فهذا أولى بالتأويل أن يكون بمجيء ثوابه. قال ابن بطة رحمه الله: كما قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عملتها بهيئتها وكما عملتها من الشر، وإنما تجد الجزاء على ذلك من الثواب والعقاب، كما قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، فذكر الجزاء. قال: فيجوز في الكلام أن يقال يجيء القرآن، تجيء الصلاة، وتجيء الزكاة، يجيء الصبر، يجيء الشكر، وإنما يجيء ثواب ذلك كله. يجزى من عمل السيء بالسوء. ألا ترى إلى قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أفترى يرى السرقة والزنا وشرب الخمر وسائر أعمال المعاصي؟ يعني هو ما يرى هذه الأعمال، إنما يرى العقاب والعذاب عليها. وبيان هذا وأمثاله في القرآن كثير. قال: وأما ما جاءت به السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل المؤمن صدقته. طبعا هذا جاء بلفظ آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال فلا شيء أبين من هذا، أنه إنما يكون في ظل إيش؟ في ظل صدقته. لكن فيه أيضا أن الصدقة يعني تمثل له ويكون في ظلها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة، فإرشادك الضالة صدقة، وتحيتك لأخيك بالسلام صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه منبسط صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، ومباضعتك لأهلك صدقة. فكيف يكون الإنسان يوم القيامة في ظل مباضعته لأهله؟ طبعا هذا أيها الإخوة فيه يعني نوع من الزيادة، وإنما إما أن يكون يعني ثواب العمل، أو أن العمل يعني يمثل لصاحبه. قال إنما عنا بذلك كله ثواب صدقته. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليضع أو ليدع له، واللفظ الآخر أيضا يعني ليضع عنه. قال فأعلمك أن الظل من ثواب الأعمال. الشبهة السابعة عشر. قال ومما غالط به الجهمي من لا يعلم أن قال كل شيء دون الله مخلوق والقرآن من دون الله. نعم، فإذن هو يعني يجعل لك مقدمة من أجل أن تسلم بها ثم يلزمك بنتيجتها، فلذلك لا تسلم لمبطل أبدا مقدمة لأنه يغالط. فهذا يقول كل شيء دون الله مخلوق، قال والقرآن من دون الله، فإذن يكون مخلوقا. فيقال له في جواب كلامه هذا إنا لسنا نشك أن كل ما دون الله مخلوق، ولكننا لا نقول إن القرآن من دون الله. نعم، ولكننا نقول من كلام الله ومن علم الله ومن أسماء الله ومن صفات الله. ألم تسمع إلى قوله وما كان هذا القرآن أن يفترى؟ أيوة، يعني أن يختلق. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وإنما يعني قوله تعالى من دون الله يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال وقال سلام قولا من، لم يقل من دون، من رب الرحيم. وقال تعالى أمرا من عندنا، ولا يكون الأمر إلا من آمر، يعني لا يكون دون الآمر وإنما يكون من الآمر. كما لا يكون القول إلا من قائل، ولا يكون الكلام إلا من المتكلم. ولو كان القرآن من دون الله لما جاز لأحد أن يقول قال الله، يعني إذا كان من دون الله فكيف تقول قال الله؟ كيف يقوله وهو من دون الله؟ بل كيف يكون من دونه وهو قاله؟ الشبهة الثامنة عشر. قال: ومما غالط به الجهمي من لا يعلم أن قال إن الله رب القرآن وكل مربوب فهو مخلوق. قال: فاحتج الجهمي بكلمة لم ينزل بها القرآن، فليس في الكتاب ولا في السنة أن الله رب القرآن، ولا جاء بها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، ولا من بعدهم من التابعين، ولا من فقهاء المسلمين، فيتخذ ذلك حجة، لأن هذه الحجة، فهذه الكلمة لم تأتي في مصادر الحجة التي يحتج بها المسلمون. قال: وإنما هي كلمة خفت على ألسن بعض العوام، يعني الناس يتكلمون بها وسبحان الله لا يعنون بها ما يعني الجهم، يعني لو جرت على لسان العوام لكن لا يعنون بها ما يعني الجهم. قال: وجازت بعض اللغات، جازت يعني جازتها بعض اللغات. قال: فتجافى لهم عنها العلماء، فالعلماء ما يتكلمون بهذه الكلمة أن يقولوا رب القرآن، ويذكرون في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول بسم الله رب القرآن فانتفض ابن عباس، وإن كان الأثر ضعيفا. قال: وإنما المعنى في جواز ذلك كما استجازوا، يعني المعنى الصحيح في إضافة كلمة رب أن يقولوا من رب هذه الدار، يعني صاحبها، وهذا رب هذه الدابة، يعني صاحبها وليس هو خلقها، وكما يقولون من رب هذا الكلام، يعني من صاحبه، ومن رب هذه الرسالة، ومن رب هذا الكتاب، تقول ومثله، يعني قول المسلم بعد إجابة المؤذن اللهم إيش رب هذه الدعوة التامة، يعني صاحبها. قال: لا أنه خالق الكلام ولا خالق الكتاب والرسالة، فلذلك استجاز بعض العوام هذه الكلمة، يعني كلمة إيش رب القرآن، وخفت على ألسنتهم، وإن كان لا أصل لها عمن قوله حجة. وإنما قالوا يا رب القرآن كقولهم يا منزل القرآن، ويا من تكلم بالقرآن، ويا قائل القرآن، ويا صاحب القرآن. نعم، فإذا يعني اتخذتها الجهمية حجة لها فيجب إيش؟ يجب المنع من إطلاقها. قال: فلما كان القرآن من الله منسوبا إليه جاز أن يقول هذه الكلمة، فإذا هذه نسبة إلى الله عز وجل. نعم. قال: ومما يبين لك كفر الجهمية وكذبها في دعواها أن كل مربوب مخلوق، يعني هذه دعواها يدعون أن كل مربوب مخلوق. قالوا الله عز وجل، قالوا هنا بمعنى إيش؟ قولوا، ويأثرون عن ابن مسعود أنه قرأ قال الحق الذي فيه يمترون بدل إيش؟ قول الحق، فيذكرون من قراءة ابن مسعود قال الحق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إيش؟ عن قيل وقال. نعم. قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ليس المراد أنهم خلقوهم وهم مربوبون لهم. قال: أفترى ظن الجهم أن أحبارهم ورهبانهم خلقوهم من دون الله؟ وقال يوسف الصديق: اذكرني عند ربك، والمراد سيده. نعم. وقال الله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أن يذكره عند ربه أي عند سيده. فهذا كله أيها الإخوة كما تروا يعني شبه تهافت كالزجاج. التاسعة عشرة: قال: ومما غلط به الجهمي من لا علم عنده أن قال: القرآن في اللوح المحفوظ، واللوح محدود، وكل محدود مخلوق. قاتلهم الله. يقول: القرآن في اللوح، واللوح محدود، والذي في المحدود لا يكون إلا مخلوقا. نعم. فيقال له ابتداء: الذي في اللوح المحفوظ هو الإيش؟ هو الخط والكلمات. هذا الذي في اللوح المحفوظ، الخط والكلمات. نعم. وإلا كلمات الله تعالى، رحمك الله، وإلا كلمات الله تعالى لا حدود لها. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، رحمك الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مع الآية الأخرى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. قال: على أن الجهمي يجحد اللوح المحفوظ وينكره ويرد كتاب الله ووحيه فيه. طيب، مع أنه يجحده إلا أنك تراها هنا يستدل به. لماذا؟ أهواء. قال: ولكنه يقر به في موضع يرجو به الحجة لكفره. فقال الجهمي: إن قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فقال: إن اللوح بما فيه مخلوق، ولا جائز أن يكون مخلوق فيه غير مخلوق. يعني اللوح مخلوق، فلا يجوز فيه إلا ماذا؟ إلا أن يكون فيه مخلوق. فقبحوا في التأويل وكفروا بالتنزيل من وجوه كثيرة، وذلك أن القرآن من علم الله، وعلم الله وكلامه وجميع صفاته كل ذلك سابق اللوح المحفوظ، يعني قبله وقبل القلم وهكذا. فكلام الله تبارك وتعالى من صفاته وهو سابق للوح المحفوظ. قال ابن عباس رحمه الله، وقد صح رفعه: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. الأثر يقول ابن بطة: فكتب في اللوح المحفوظ، فكان خلق القلم واللوح بقول الله عز وجل لهما كونا. فقوله قبل خلقه وما في اللوح، فقوله قبل خلقه وما في اللوح كلامه، وإنما في اللوح من القرآن الخط والكتاب. فأما كلام الله عز وجل فليس بمخلوق، وكذلك قوله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وإنما كرمت ورفعت وطهرت لأنها لكلام الله استودعت. قال: وأما قولهم إنه لا يكون مخلوق فيه غير مخلوق، فذلك أيضا بهت من كلامهم وتناقض في حججهم. أما سمعت قول الله عز وجل وهو الله في السماوات؟ طبعا هذا التقرير من ابن بطة يعني غير موفق، لأنه تسليم لهم بما يقولون، فهو يقول وهو الله في السماوات، والسماوات إيش؟ مخلوقة، والله عز وجل غير مخلوق، فنقول هذا تسليم لهم لأنهم يقولون بهذا، هم يقولون يعني الله في كل مكان. قال: والله عز وجل غير مخلوق، والله تعالى فيها. فتقول أراد المصنف إلزامهم بظاهر اللفظ أو بما يعتقدونه هم، لكن هذا غلط. أراد المصنف إلزامهم بظاهر اللفظ وهو الله فهو ألزمهم بظاهر اللفظ، لكن هذا الظاهر غير مراد، وإنما هو الله في السماوات يعني على السماوات كما بينت الأدلة المحكمة. قال: فقد بين أن مخلوقا فيه غير مخلوق. ومن أصل الجهمية ومذاهبها أن الله تعالى يحل في الأشياء كلها وفي الأمكنة، والأمكنة مخلوقة، نقول حتى ولو، يعني نحن ما نستدل عليهم بإيش؟ بباطلهم. قال: فلما علم أن الله تعالى هو الخالق لا مخلوق، وكذلك كل ما كان منه لا يكون مخلوقا، قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فسرها ابن عباس علمه، نقول وهذا يعني تفسير مرجوح، هذا تفسير مرجوح عن ابن عباس، والراجح عن عنده أن الكرسي هو موضع القدمين، وإنما ذكره ابن بطة ليبين أن العلم مع أنه غير مخلوق وسع ماذا؟ وسع السماوات والأرض. قال: فأخبر أن علمه وسع السماوات والأرض، وهل يكون العلم مخلوقا؟ وإنما يكون مخلوقا ما لم يكن ثم كان، وربنا لم يزل عالما متكلما. فهم يعترفون بالعلم، فالكلام في الكلام كالكلام في العلم، هذه يعني من القواعد، الكلام في صفة الكلام كالكلام في صفة الإيش؟ العلم. وهم يسلمون بصفة العلم لله عز وجل. الشبهة العشرون: قال: ومما غلط به الجهمي من لا يعلم الحديث الذي روي عن ابن مسعود: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا شيء أعظم من آية الكرسي. طيب وش الإشكال؟ فآية الكرسي أعظم من هذه المخلوقات، ولا يعني من هذا أو ولا يلزم من هذا أن تكون إيش؟ أن تكون هي مخلوقة، كما نقول الله أكبر من كل شيء، الله أعظم من كل شيء، فهم استدلوا بمثل هذا. فتأولوا هذا الحديث على من لا يعلم، وأخطأوا وغالطوا بالمتشابه من ألفاظ الحديث كما غالطوا بالمتشابه من القرآن، فإذا تفهمه العاقل وجده واضحا بينا. فلو كانت آية الكرسي مخلوقة كخلق السماء والأرض والجنة والنار وسائر الأشياء، إذن لكانت السماء أعظم منها، ولكانت الجنة أعظم منها، ولكان النار أو ولكانت النار أعظم منها لقلة حروفها وخفتها على اللسان. وإن السماء والأرض والجنة والنار أطول وأعرض وأوسع وأثقل وأعظم في المنظر، ولا بلغ ذلك كله مبلغ حرف واحد من كلام الله. وإنما أراد عبد الله بن مسعود رحمه الله أنه ليس في خلق الله كله ما يبلغ عظم كلام الله وإن خف، ولا يكون شيء أعظم من كلام الله وإن عظم ذلك الشيء في أعين العباد. لو كان عندكم ولن يعظم فصححوها، وإن عظم ذلك الشيء في أعين العباد. والإمام أحمد رحمه الله قد ذكر هذا الأثر عن ابن مسعود ثم وجهه توجيها مختصر، فقال: إن الخلق هاهنا وقع على السماء والأرض، يعني ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا شيء، الخلق إنما وقع على المخلوق لا على آية الكرسي. قال: وهذه الأشياء لا على القرآن. إن الخلق هاهنا وقع على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن، لأنه قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض، فلم يذكر خلق القرآن هاهنا. وهناك أيضا تعليق في طبعة آل حمدان المجلد الثاني 252 والفتاوى الكبرى المجلد السادس 494، وهذه خلاصته. يعني عندما نقول ليست السماوات والأرض أعظم من آية الكرسي، هذا لا يعني أن آية الكرسي مخلوق. قال: ألا ترى أنك تقول ما خلق الله بالبصرة رجلا أفضل من سفيان الثوري؟ وين سفيان الثوري؟ في الكوفة. ومع ذلك يمكن أن تقول ما خلق الله بالبصرة رجلا أفضل من سفيان الثوري الذي بالإيش؟ بالكوفة. وكذلك ها هنا ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا شيء أعظم من آية الكرسي التي هي من كلام الله عز وجل وليست مخلوقة. قال: وسفيان ليس من أهل البصرة، وإنما أردت ليس بالبصرة ما عظمها وكثرة أهلها مثله ولا من يدانيه في فضله. قال: وكقولك ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 5413. نعم. قال: فلم ترد أنه أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصدق من أبي بكر وعمر، ومن هو أفضل منه. نعم. وإنما هو تفضيل له، يعني بالنسبة بالنسبة لمن هو في درجته. نعم. وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته غير مخلوقاته سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام في حديث أبي ذر هذا، قال: المراد ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه، ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحري الصدق أن يكون بمنزلته في كثرة الصدق والتصديق بالحق. نعم. فهو يتحرى الصدق لكن لا يلزم من هذا أن يكون أصدق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أصدق الناس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. نعم، والله تبارك وتعالى شيء غير الأشياء. قال فسمى الله نفسه في الأشياء وليس هو من الأشياء المخلوقة، فهو سبحانه شيء لكن ليس من الأشياء المخلوقة. قال فكذلك قول عبد الله ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا شيء أعظم من آية الكرسي، لأن آية الكرسي من كلام الله وهي آية من كتابه، فليس شيء من عظيم ما خلق يعدل بآية ولا بحرف من كلامه. ألا ترى أن الله قد عظم خلق السماوات والأرض وجعل ذلك أكبر من غيره من المخلوقات، فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا مخلوق وهذا مخلوق. ثم آية الكرسي مع خفتها وقلة حروفها أعظم من ذلك كله. لما؟ لأنها من كلام الله وبكلام الله وأمره قامت السماوات والأرض وخلقت المخلوقات كلها. فبهذا نكون قد انتهينا من هذه العشرين شبهة التي يعني أوردوها. ثم بعد ذلك سيذكر لنا رحمه الله بعض حجج أهل الحق في الرد على هؤلاء الجهمية، فيكون أولا أبطل شبههم العشرين، ثم يذكر لأهل السنة والجماعة ثمانية حجج أو ثماني حجج. الأولى من قوله واعلم أن الجهمي، هذه واحدة، والثانية ومما يحتج به على الجهمية، الثالثة ويلزم الجهمية في قوله، الرابعة فمما يحتج به على الجهمية أن يقال لهم أرأيتم، الخامسة ومما يحتج به على الجهمية أن يقال لهم أخبرونا، السادسة ومما يحتج به على الجهم أن يقال له من القائل يا موسى، السابعة ومما يحتج به على الجهمية قول الله عز وجل نبئ عبادي، الثامنة ومما يحتج به عليه قول الله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذه يعني ثماني حجج سيذكرها رحمه الله تعالى بعد أن يعني أضحض هذه الشبه التي شبهوا بها ولبسوا بها. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.